يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه لنا جميعا، وقد مضى ثلث هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركات، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال فيه، وأن يوفقنا لما نستقبل من ثلثيه الأخيرين. والعبرة في سائر الأعمال إنما هي بحسن النهاية وما يختم لنا فيها من أنواع الخير. وهذا الشهر خاصة فإن أفضله آخرة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في آخر الشهر أكثر مما كان يجتهد في أوله، وقد كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في الشهر كله صياما وقياما وإنفاقا وأنواع الجود والخير كلها، حتى وصفه ابن عمه رضي الله تعالى عنه أو عنهما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا في حاله كله في سائر الأوقات، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فداه أبي وأمي. وهذا في كل شيء كان كما وصفه ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد، يصف عطاءه وصدقته وإنفاقه وصفا طيبا دلت عليه نصوص السنة حين وصفه بهذا أقرب الناس به وهم أصحابه رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه، يعني يعطيه الطعام أو يعطيه طعامه وليس عنده سواه يؤثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون مقبلا على الخير، داعيا إليه، منافسا فيه بأقواله وأفعاله وأحواله، لأنه يتعامل في هذا مع ربه تبارك وتعالى، وهذه هي التجارة التي لن تبور. تجارة الدنيا كلها آئلة إلى الزوال أو إلى البوار، إلا هذه التجارة مع الله، واسمع لقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا أولئك يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، والله جل وعلا يحقق لهم رجاءهم، لأنهم امتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به. ولو جئنا لاستعراض النصوص الواردة في الصدقة وفي الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وخاصة في هذا الشهر الذي هو شهر الخير، وأول ليلة من ليالي هذا الشهر ينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقبل على الله تبارك وتعالى، وأقبل على فعل الخيرات ممتثلا لأمر ربك جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الفلاح إنما بمثل هذه الطاعات وبمثل فعل الخيرات، ومن أجلها وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى ما ينفقه العبد ابتغاء مرضات ربه، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم بزوال رزقهم أو بفناء أموالهم، لأنك كلما أنفقت أنفق الله عليك، وكلما أنفقت فإن الله جل وعلا يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ألا تعتقدون؟ أليس عندنا اليقين على كلام رب العالمين تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يقول: وما أنفقتم من شيء، وهذه تفيد العموم، كثيرا كان أو قليلا، نفيسا كان أو دون ذلك، فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. وهذه عقيدتنا في ربنا تبارك وتعالى، أمرنا الله عز وجل بهذا قبل أن يباغتنا الموت، هادم اللذات الذي يوقف أعمالنا، لقول الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم، الرزق رزقه والمال ماله، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. لأنه أيقن على فضل هذه الصدقة وعظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت، يعني لم أستقر، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم الذين دعا أو بين النبي عليه الصلاة والسلام حالهم وأقسم بالله على ذلك أنهم الأخسرون؟ أراد أبو ذر أن يعرف من هؤلاء حتى يجتنب فعالهم وحتى لا يكون منهم، وهذا حال الصالحين. قال: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. الأخسرون الذين أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على خسارتهم هم أصحاب الأموال، هم أصحاب الأموال الذين لا ينفقونها في سبيل الله وفي أوجه الخير، إذا أنفقوا منها أنفقوا في الملذات وأنفقوا في المتاع وأنفقوا فيما يتكاثرون به ويتباهون به بين الناس، تجد الواحد فيهم ينفق الملايين لأجل رحلة وسياحة يقوم بها ويتباهى بذلك، ذهبت إلى البلد الفلاني وأنفقت في سفري كذا وكذا من الملايين، أو بالتنافس في شراء السيارات الفاخرة، وما أدراك ما هذه الشهوة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وقس على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، من المنفقين في سبيل الله، من الذين لا يتركون وجها للخير أو من أوجه الخير إلا وتسابقوا فيه وتنافسوا عليه إقبالا على الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وقليل ما هم الذين ينفقون الأموال ويتنافسون في إنفاقها في أوجه الخير كلها. ولنا أسوة بعد أن ذكرنا حال نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف كان في إنفاقه وصدقته وجوده وكرمه، أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا وأصبحوا مضرب المثل لغيرهم، وهذه قصة ذلك الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان سباقا إلى الخير ومنافسا فيه. هذا رجل، وحديثه رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا ابن حبان والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم، وخرجه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيحته، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، يعني أن يعطيه هذه النخلة حتى يقيم حائطه أي بستانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعطها إياه بنخلة في الجنة، يعني أراد أن يرغبه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرغبه في هذا الخير، أن يعطيه هذه النخلة في الدنيا ويعطيه الله جل وعلا مكانها نخلة في الجنة. وهذا يعني من باب التجارة مع الله تبارك وتعالى. فأبى، أي أبى الرجل بعد أن شفع النبي عليه الصلاة والسلام. روى البيهقي أن هذا الرجل هو أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، فأتاه أبو الدحداح، يعني أبو الدحداح جاء للرجل فقال: بعني نخلتك بحائطي، يعني له بستان أبو الدحداح، قال له: بعني هذه النخلة بهذا الحائط، وحائطه كان فيه 600 نخلة. يا عباد الله، تصوروا 600 نخلة بنخلة واحدة، لأن هذه النخلة أغلى نخل الدنيا بأسرها، لو جمع له نخل الدنيا بأسرها مقابل هذه النخلة لكانت هذه النخلة أغنى من الكل. هذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه رغبتهم فيما عند الله تبارك وتعالى، يريدون الله والدار الآخرة. فقال بعني نخلتك بحائطي، ففعل. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني قد بعت النخلة بحائطي. قال فاجعلها له، أي ذاك الرجل، فقد أعطيتكها، يعني أعطاها أبو الدحداح للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من عذق رداح، وفي لفظ آخر عذق رداح بالكسر وبالفتح. بالكسر غصن من أغصان هذه الشجرة أو النخلة، وبالفتح النخلة كلها، يعني إذا كان المعنى المقصود به الغصن، يعني كم من غصن من أغصان نخلة أبي الدحداح من الوزن، ثقيلة، رداح أي ثقيلة، لأبي الدحداح في الجنة، لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا، قالها مرارا استعظاما لصنيعه رضي الله تعالى عنه. اخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكررها كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة، قالها مرارا. قال فأتى امرأته، يعني أبو الدحداح، فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فقد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع، أو كلمة تشبهها. المرأة الصالحة ما اعترضت عليه، وما قالت أين نذهب، وما قالت كذا أو كذا، بل وجاء في رواية أنها أخذت تخرج صبيانها وتخرج ما في أفواههم من ثمرها وبسرها، وتنفض ما في أكمامهم مما أخذوه من بستانهم. قبل لحظات كان بستانهم، ولكن المرأة الصالحة لما سمعت أن زوجها الصالح قد باعه وأقرضه ربه جل وعلا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ومثل هذا فعله الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين تصدق وأنفق أحب أمواله إليه، وهي بئر فيها نخل قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها كما قال أنس لطيب تلك البئر. فلما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن بي رحاء أحب أموالي إلي، وقد جعلتها في سبيل الله، فاصنع فيها ما شئت يا رسول الله. تصدق بها رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى رحمة رسول الله ورفقه بأصحابه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في قرابته، فقسمها على قرابته وتصدق بها عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنصوص في هذا كثيرة جدا، وهذه فرصة طيبة إخواني وأحبائي للإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وخاصة في هذا الظرف الذي تمر بها الذي تمر به أمة الإسلام. والناس قد يكونون أحوج ما يكونون إلى صدقاتكم وإنفاقكم، لسنا مضطرين إلى أن نخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم ما أوجب الله جل وعلا إخراجه في وقته، بل عندنا من المنفقين المحتسبين ما يسدون رغبات إخوانهم بالإنفاق عليهم محتسبين أجرهم عند الله. كم من مسلم نوى العمرة في هذا العام، نوى العمرة في هذا العام، والعمرة قرب من القربات وعبادة من العبادات، ليست بأفضل من الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وما دام أن المسلم نواها لله، لما لا يجعل وقد حرم منها لأجل هذا الأمر الجلل الذي أصيبت به الأمة؟ لما لا يجعل ثمنها في سبيل الله، يبقيه على هذا الأمر وعلى هذه النية، يبقيه في سبيل الله؟ لما لا يجعل نصفه؟ العمرة قد تكلفه 30 أو 40 مليون، يجعل نصف هذه النفقة صدقة لوجه الله تبارك وتعالى، ينال بها مرضاة ربه تبارك وتعالى وما عنده جل وعلا. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من السباقين إلى الخيرات المتنافسين فيها، ونحن في شهر الخير وشهر البركات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكل منفق، وأن يخلفه خيرا مما أنفقه، وأن يبارك في أعمالنا جميعا، ويجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أردت من خلال هذه الكلمة أن أرغب إخواني في هذا الخير، وأن أذكرهم بنصوص الكتاب والسنة، وبما كان عليه سلف هذه الأمة في مثل هذا الخير وفي مثل هذه الأمور. ينبغي أن نتنافس، وهذا هو التنافس المحمود يا عباد الله، لا التنافس على حطام الدنيا، التنافس على فعل الخيرات، هذا الذي يرفع الله جل وعلا به درجتنا عنده، ويبارك لنا فيما أعطانا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه لنا جميعا، وقد مضى ثلث هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركات، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال فيه، وأن يوفقنا لما نستقبل من ثلثيه الأخيرين. والعبرة في سائر الأعمال إنما هي بحسن النهاية، وما يختم لنا فيها من أنواع الخير. وهذا الشهر خاصة، فإن أفضله آخرة، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في آخر الشهر أكثر مما كان يجتهد في أوله. وقد كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في الشهر كله صياما وقياما وإنفاقا وأنواع الجود والخير كلها، حتى وصفه ابن عمه رضي الله تعالى عنه أو عنهما عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وهذا في حاله كله في سائر الأوقات، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فداه أبي وأمي. وهذا في كل شيء، وهذا في كل شيء كان كما وصفه ابن القيم عليه رحمة الله في الزاد، يصف عطاءه وصدقته وإنفاقه وصفا طيبا دلت عليه نصوص السنة حين وصفه بهذا أقرب الناس به وهم أصحابه رضي الله تعالى عنه. قال ابن القيم: وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه صلى الله عليه وسلم، وكان سروره وفرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما يأخذه، وكان أجود الناس بالخير، يمينه كالريح المرسلة، وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه، تارة بطعامه يعني يعطيه الطعام أو يعطيه طعامه وليس عنده سواه يؤثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بلباسه، وكان صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة ويحث عليها ويدعو إليها بحاله وقوله. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، أن يكون مقبلا على الخير داعيا إليه منافسا فيه بأقواله وأفعاله وأحواله، لأنه يتعامل في هذا مع ربه تبارك وتعالى، وهذه هي التجارة التي لن تبور. تجارة الدنيا كلها آئلة إلى الزوال أو إلى البوار، إلا هذه التجارة، التجارة مع الله. واسمع لقول الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا أولئك يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور، والله جل وعلا يحقق لهم رجاءهم، لأنهم امتثلوا ما أمرهم الله عز وجل به. ولو جئنا لاستعراض النصوص الواردة في الصدقة وفي الإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وخاصة في هذا الشهر الذي هو شهر الخير، وأول ليلة من ليالي هذا الشهر ينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى يقول: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. أقبل على الله تبارك وتعالى، وأقبل على فعل الخيرات ممتثلا لأمر ربك جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الفلاح إنما بمثل هذه الطاعات وبمثل فعل الخيرات، ومن أجلها وأعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى ما ينفقه العبد ابتغاء مرضات ربه، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم بزوال رزقهم أو بفناء أموالهم، لأنك كلما أنفقت أنفق الله عليك، وكلما أنفقت فإن الله جل وعلا يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ألا تعتقدون؟ أليس عندنا اليقين على كلام رب العالمين تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا يقول وما أنفقتم من شيء، وهذه تفيد العموم، كثيرا كان أو قليلا، نفيسا كان أو دون ذلك، فإن الله يخلفه وهو خير الرازقين. وهذه عقيدتنا في ربنا تبارك وتعالى. أمرنا الله عز وجل بهذا قبل أن يباغتنا الموت، هادم اللذات الذي يوقف أعمالنا، لقول الله جل وعلا وأنفقوا مما رزقناكم، الرزق رزقه والمال ماله، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، لأنه أيقن على فضل هذه الصدقة وعظيم أجرها عند الله تبارك وتعالى. وقد صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يعني لم أستقر، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم الذين دعا أو بين النبي عليه الصلاة والسلام حالهم وأقسم بالله على ذلك أنهم الأخسرون؟ أراد أبو ذر أن يعرف من هؤلاء حتى يجتنب فعالهم وحتى لا يكون منهم، وهذا حال الصالحين. قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم. الأخسرون الذين أقسم النبي عليه الصلاة والسلام على خسارتهم هم أصحاب الأموال، هم أصحاب الأموال الذين لا ينفقونها في سبيل الله وفي أوجه الخير، إذا أنفقوا منها أنفقوا في الملذات وأنفقوا في المتاع وأنفقوا فيما يتكاثرون به ويتباهون به بين الناس، تجد الواحد فيهم ينفق الملايين لأجل رحلة وسياحة يقوم بها ويتباهى بذلك، ذهبت إلى البلد الفلاني وأنفقت في سفري كذا وكذا من الملايين، أو بالتنافس في شراء السيارات الفاخرة، وما أدراك ما هذه الشهوة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية وقس على ذلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا، من المنفقين في سبيل الله، من الذين لا يتركون وجها للخير أو من أوجه الخير إلا وتسابقوا فيه وتنافسوا عليه إقبالا على الله تبارك وتعالى. وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: وقليل ما هم الذين ينفقون الأموال ويتنافسون في إنفاقها في أوجه الخير كلها. ولنا أسوة بعد أن ذكرنا حال نبينا عليه الصلاة والسلام وكيف كان في إنفاقه وصدقته وجوده وكرمه، أصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين كانوا وأصبحوا مضرب المثل لغيرهم، وهذه قصة ذلك الصحابي الجليل أبو الدحداح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان سباقا إلى الخير ومنافسا فيه. هذا رجل، وحديثه رواه الإمام أحمد في مسنده، وكذا ابن حبان والحاكم في مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم، وخرجه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في صحيحته، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بها، فمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها، يعني أن يعطيه هذه النخلة حتى يقيم حائطه أي بستانه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اعطها إياه بنخلة في الجنة، يعني أراد أن يرغبه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يرغبه في هذا الخير، أن يعطيه هذه النخلة في الدنيا ويعطيه الله جل وعلا مكانها نخلة في الجنة. وهذا يعني من باب التجارة مع الله تبارك وتعالى. فأبى الرجل بعد أن شفع النبي عليه الصلاة والسلام. روى البيهقي أن هذا الرجل هو أبو لبابة رضي الله تعالى عنه، فأتاه أبو الدحداح، يعني أبو الدحداح جاء للرجل فقال: بعني نخلتك بحائطي، يعني له بستان أبو الدحداح، قال له: بع لي هذه النخلة بهذا الحائط، وحائطه كان فيه 600 نخلة. يا عباد الله، تصوروا 600 نخلة بنخلة واحدة، لأن هذه النخلة أغلى نخل الدنيا بأسرها، لو جمع له نخل الدنيا بأسرها مقابل هذه النخلة لكانت هذه النخلة أغنى من الكل. هذا فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذه رغبتهم فيما عند الله تبارك وتعالى، يريدون الله والدار الآخرة. فقال: بعني نخلتك بحائطي، ففعل. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني قد بتعت النخلة بحائطي. قال: فاجعلها له، أي ذاك الرجل، فقد أعطيتكها، يعني أعطاها أبو الدحداح للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح، وفي لفظ آخر عذق رداح بالكسر وبالفتح، بالكسر غصن من أغصان هذه الشجرة أو النخلة، وبالفتح النخلة كلها. يعني إذا كان المعنى المقصود به الغصن يعني كم من غصن من أغصان نخلة أبي الدحداح من الوزن ثقيلة رداح أي ثقيلة لأبي الدحداح في الجنة لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا قالها مرارا استعظاما لصنيعه رضي الله تعالى عنه. أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يكررها كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة. قالها مرارا. قال فأتى امرأته يعني أبو الدحداح فقال يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فقد بعته بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع أو كلمة تشبهها. المرأة الصالحة ما اعترضت عليه وما قالت أين نذهب وما قالت كذا أو كذا، بل وجاء في رواية أنها أخذت تخرج صبيانها وتخرج ما في أفواههم من تمرها وبسرها وتنفض ما في أكمامهم مما أخذوه من بستانهم. قبل لحظات كان بستانهم. ولكن المرأة الصالحة لما سمعت أن زوجها الصالح قد باعه وأقرضه ربه جل وعلا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ ومثل هذا فعله الصحابي الجليل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين تصدق وأنفق أحب أمواله إليه وهي بئر فيها نخل قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيها ويشرب من مائها كما قال أنس لطيب تلك البئر. فلما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء إلى رسول الله وقال يا رسول الله إن بي رحاء أحب أموالي إلي وقد جعلتها في سبيل الله فاصنع فيها ما شئت يا رسول الله. تصدق بها رضي الله تعالى عنه. وانظر إلى رحمة رسول الله ورفقه بأصحابه، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها في قرابته فقسمها على قرابته وتصدق بها عليهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والنصوص في هذا كثيرة جدا. وهذه فرصة طيبة إخواني وأحبائي للإنفاق في سبيل الله جل وعلا، وخاصة في هذا الظرف الذي تمر بها الذي تمر به أمة الإسلام، والناس قد يكونون أحوج ما يكونون إلى صدقاتكم وإنفاقكم. لسنا مضطرين إلى أن نخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام بتقديم ما أوجب الله جل وعلا إخراجه في وقته، بل عندنا من المنفقين المحتسبين ما يسدون رغبات إخوانهم بالإنفاق عليهم محتسبين أجرهم عند الله. كم من مسلم نوى العمرة في هذا العام والعمرة قرب من القربات وعبادة من العبادات ليست بأفضل من الصدقة والإنفاق في سبيل الله. وما دام أن المسلم نواها لله لما لا يجعل وقد حرم منها لأجل هذا الأمر الجلل الذي أصيبت به الأمة؟ لما لا يجعل ثمنها في سبيل الله يبقيه على هذا الأمر وعلى هذه النية يبقيه في سبيل الله؟ لما لا يجعل نصفه؟ العمرة قد تكلفه الثلاثين أو الأربعين مليون يجعل نصف هذه النفقة صدقة لوجه الله تبارك وتعالى، ينال بها مرضاة ربه تبارك وتعالى وما عنده جل وعلا. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من السباقين إلى الخيرات المتنافسين فيها ونحن في شهر الخير وشهر البركات. أسأل الله جل وعلا أن يبارك لكل منفق وأن يخلفه خيرا مما أنفقه، وأن يبارك في أعمالنا جميعا ويجعلها ذخرا لنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أردت من خلال هذه الكلمة أن أرغب إخواني في هذا الخير، وأن أذكرهم بنصوص الكتاب والسنة وبما كان عليه سلف هذه الأمة في مثل هذا الخير. وفي مثل هذه الأمور ينبغي أن نتنافس، وهذا هو التنافس المحمود يا عباد الله، لا التنافس على حطام الدنيا، التنافس على فعل الخيرات، هذا الذي يرفع الله جل وعلا به درجتنا عنده، ويبارك لنا فيما أعطانا. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.